رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، الله سبحانه أن يجعل من المقبولين. ومع النداء 89 في الآية 8 من سورة التحريم، قول ربنا الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. في هذه الآية المباركة أعاد ربنا جل جلاله خطاب المؤمنين وأعاد نداءهم، بعدما ناداهم أولا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا أسلوب لتكرار النداء. أمر المؤمنون بالتوبة من الذنوب إذا تلبسوا بها، لأن ذلك من إصلاح أنفسهم، بعد أن أمروا بأن يجنبوا أنفسهم وأهليهم ما يزج بهم في عذاب النار، لأن اتقاء النار يتحقق باجتناب ما يرمي بهم فيها، وقد يذهلون عما فرط من سيئاتهم فهدوا إلى سبيل التوبة التي يمحون بها ما فرط من سيئاتهم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، هذه قراءة الجمهور بفتح النون على معنى الوصف، نصوح على وزن فعول كصبور وشكور. وقرأ أبو بكر عن عاصم بضم النون: توبوا إلى الله توبة نصوحا، على أنه مصدر نصح كالقعود مصدر قعدة. وزعم الأخفش أن الضم غير معروف، لكن القراءة حجة عليه. إخوتي وأخواتي، ينادينا ربنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا. التوبة العزم على عدم العود إلى العصيان مع الندم على ما فرط منه فيما مضى. وقد ذكرت في القرآن مرارا، كما في قوله تعالى عن الوالد عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وكما في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي قوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال: توبوا إلى الله، عداها بحرف إلى لأنها في معنى الرجوع، لأن تاب أخو ثاب. قال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. النصوح ذو النصح، والنصح الإخلاص في العمل والقول، أي الصدق في إرادة النفع بذلك. ووصف التوبة بالنصوح مجاز، جعلت التوبة التي لا تردد فيها ولا تخالطها نية العودة إلى العمل المتوب منه بمنزلة الناصح لغيره. في هذه اللفظة استعارة، ولم تلحق بها هاء التأنيث المناسبة لتأنيث الموصوف به توبة، لأن فعول بمعنى فاعل يلازم الإفراد والتذكير. إخوتي وأخواتي، قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل، ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه. وقال البغوي رحمه الله، واختلفوا في معناها، فقال عمر وأبي ومعاذ رضي الله عنهم: التوبة النصوح أن يتوب ثم لا يعود إلى الذنب، كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجبعا على ألا يعود فيه. وقال الكلبي: أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. وقال سعيد بن المسيب: توبة تنصحون بها أنفسكم. وقال القرظي: التوبة النصوح يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قال الله عز وجل: عسى ربكم. عسى، الرجاء هاهنا مستعمل في الوعد الصادر عن المتفضل جل جلاله على طريقة الاستعارة، وذلك التائب لا حق له في أن يعفى عنه ما اقترف، لأن العصيان قد حصل. وإنما التوبة عزم على عدم العودة إلى الذنب، ولكن لما صاحبها ندم وخوف بعث على العزم، دل ذلك على زكاء النفس، فجعل الله جل جلاله جزاءه أن يمحو عنه ما سلف من الذنوب تفضلا منه سبحانه. فذلك معنى الرجاء المستفاد من قوله تعالى: عسى. عسى ربكم، والإتيان هاهنا بلفظة الرب مضافة إلى ضمير المخاطبين إشعار بأنه جل جلاله يتولى عباده بنعمه ورحمته ومغفرته وتفضله. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، تكفير السيئات غفرانها، ويدخلكم جنات، وعد من الله تعالى للتائبين بدخول الجنة، كما قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الأنهار الموعود بها بيّن ربنا جل جلاله أنواعها في قوله سبحانه: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. يوم لا يخزي الله النبي، يوم ظرف متعلق بقوله تعالى: يدخلكم جنات، أي يدخلكم جنات في ذلك اليوم الذي لا يخزي الله فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تخلص إلى الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه، حين ينفي ربنا جل جلاله تعرضهم للخزي. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين آمنوا لتشريف المؤمنين، الله جل جلاله يريد أن يشرف هؤلاء المؤمنين فيذكر معهم خير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. يوم لا يخزي الله النبي، الخزي هو عذاب النار. حكى ربنا جل جلاله عن الخليل عليه السلام أنه دعا ربه فقال: ولا تخزني يوم يبعثون. وانتفاء الخزي يومئذ يستلزم الكرامة، إذ لا واسطة بينهما، لأن الله تعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اليوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. ذكر الصلة إذان بأن سبب انتفاء الخزي عنهم هو إيمانهم، ومعية المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم صحبتهم إياه. نورهم يسعى، نورهم الضمير عائد إلى النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه، والإضافة هنا إضافة تعيين وتخصيص، مراد بها لازم معناها، وهو اختصاص النور بهم في ذلك اليوم بحيث يميزه الناس من بين الأنوار يومئذ. نورهم يسعى، سعي النور امتداده وانتشاره، شبه ذلك باشتداد مشي الماشي، وذلك أنه يحف بهم حيثما انتقلوا تنويها بشأنهم، كما تنشر الأعلام بين يدي الأمير والقائد، وكما تساق الجياد بين يدي الخليفة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. خص بالذكر الأمام واليمين من بين الجهات، لم يذكر الخلف ولم يذكر الشمال، لأن النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا بمشاهدته وشعروا بأنه كرامة لهم، ولأن الأيمان هي التي تمسك بها الأمور النفيسة، وبها بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان والنصر. وهذا النور أيها الإخوة الكرام، نسأل الله أن يجعلنا من أهله، نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين يوم القيامة، والباء للملابسة بأيمانهم، ويجوز أن تكون بمعنى عن أيمانهم. يقولون جملة حالية من الضمير في قوله تعالى نورهم، يقولون أي المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا، يا ربنا أتمم لنا نورنا. وإتمام النور إدامته أو الزيادة منه، وكذلك الدعاء بطلب المغفرة لهم هو لطلب دوام المغفرة. وهذا كله أدب مع الله وتواضع له، مثل ما قيل في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم 70 مرة، فهو عليه الصلاة والسلام يستغفر وقد علم يقينا بأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن من باب الأدب مع الله والتواضع معه جل في علاه: إنك على كل شيء قدير. تذييل مشعر بتعليل الدعاء كناية عن رجاء إجابتهم له. إخوتي وأخواتي، يخاطبنا ربنا جل جلاله: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة الله وإلى ما يرضيه عنكم رجوعا لا تعودون فيه أبدا. عسى ربكم أيها المؤمنون أن يمحو سيئات أعمالكم التي سلفت منكم، وأن يدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه، وهم في ذلك اليوم يسعى نورهم أمامهم، وبأيمانهم كتبهم يسألون ربهم أن يبقي لهم نورهم فلا يطفئه حتى يجوزوا ذلك الصراط. وذلك حين يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يا ربنا أتمم لنا نورنا واستر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا بها بعقوبتك إيانا عليها، إنك على إتمام نورنا وغفران ذنوبنا، وغير ذلك من الأشياء ذو قدرة عظيمة. إخوتي وأخواتي، الله جل جلاله يأمرنا بالتوبة. قال علماؤنا: من شروط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما وقع التفريط فيه كالمظالم للقادر على ردها. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يجمع التوبة 6 أشياء: الندامة على الماضي من الذنوب، وإعادة الفرائض، ورد المظالم، واستحلال الخصوم، وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربيتها في المعصية، وأن تذيقها مرارة الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصي. قال بعض العلماء: يقوم مقام رد المظالم استحلال المظلوم، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن مستطيعا أن يرد المظلمة إلى صاحبها فإنه يطلب من المظلوم أن يعفو عنه. ومن تمام التوبة تمكين التائب من نفسه أن تنفذ عليه الحدود كالقود والضرب. قال إمام الحرمين رحمه الله: هذا التمكين واجب خارج عن حقيقة التوبة، لأن التائب إذا ندم ونوى ألا يعود صحت توبته عند الله. وكان منعه من تمكين نفسه معصية متجددة تستدعي توبة. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله، وهو كلام وجيه: إذ التمكين من تنفيذ ذلك يشق على النفوس مشقة عظيمة، فلها عذر في الإحجام عن التمكين منه. إخوتي وأخواتي، تصح التوبة من ذنب دون ذنب، كما قال النووي وغيره فيما عدا التوبة من الكفر فلا بد منها. والتوبة من الكفر تكون بالإيمان، وهي صحيحة في غفران إثم الكفر ولو بقي متلبسا ببعض الكبائر بإجماع علماء الإسلام. والذنوب التي تجب منها التوبة هي الكبائر ابتداء وكذلك الصغائر. ولا يخفى أن تمييز الكبائر من الصغائر مسألة محلها أصول الدين وأصول الفقه ومباحث الفقه. والله جل جلاله تفضل على المسلمين فغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر، فقال جل من قائل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ولو عاد التائب إلى بعض الذنوب أو جميعها ما عدا الكفر فقد اختلف علماء الأمة، والذي عليه أهل السنة أن التوبة تنتقض بالعودة إلى بعض الذنوب في خصوص الذنب المعود إليه ولا تنتقض فيما سواه، والعود معصية يجب التوبة منها. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب التوبة إلى الله تعالى من الذنوب جميعها صغيرها وكبيرها، وهذه التوبة من أجل أن تكون متقبلة لا بد أن تكون نصوحا، وهي التي تنصح القلب بأن لا يعاود الذنب. ومن فوائد الآية أن الله تعالى وعد عباده التائبين بقبول توبتهم ومغفرة ذنوبهم، كما قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن فوائد الآية أن التائبين موعودون بجنة عرضها السماوات والأرض تجري من تحتها الأنهار. ومن فوائدها أن الله تعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن لا يخزيه يوم يبعثون. وفي هذه الآية دليل على المغفرة لجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية أن في يوم القيامة يعرف المؤمنون بنورهم، كما قال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ينعم على عباده المؤمنين في ذلك الموقف العصيب ويلهمهم الدعاء فيقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامته في الدنيا والآخرة. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.